نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس إن شاء الله تعالى نتكلم فيه عن اختيار الله سبحانه وتعالى من الخلق، وذلك بمناسبة اختيار الله تعالى لعشر ذي الحجة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. بعد أن نتوقف إن شاء الله تعالى في الكلام في أحكام الصلاة، ثم نكمل بعد هذا الدرس إن شاء الله تعالى أي أحكام الصلاة، ونتكلم عن ذلك من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. وهذا الكتاب كما في المقدمة، وهو كتاب زاد المعاد بتحقيق الأرناؤوط أثابه الله تعالى، كما في المقدمة، ومما يثير الدهشة أن المؤلف رحمه الله تعالى قد ألف كتابه هذا في حال السفر، ولم تكن في حوزته المصادر التي ينقل منها ما يحتاج إليها من أخبار وآثار تتعلق بموضوع الكتاب، مع أنه ضمنه معظم الأحاديث النبوية القولية منها والفعلية المتعلقة به صلى الله عليه وسلم، مما هو منشور في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والسير، وأثبت كل حديث في الموضوع الذي يخصه، مما يشهد بسعة اطلاعه وجودة حفظه وسرعة بديهته. وربما تزول الدهشة إذا صح ما ترام إلينا من أن هذا الإمام كان يستظهر أن يحفظ مسند الإمام أحمد بن حنبل الذي يضم أكثر من 30,000 ثلاثين ألف حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزول هذه الدهشة كما نعلم أن ابن القيم حافظ، والحافظ هو الذي يحفظ 100,000 حديث متنا وسندا. يقول ابن القيم رحمه الله في مقدمته القيمة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. الآية مالك، لكن هذا نقول يعني كقول بعيدا عن الآية، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر سبحانه، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية أي بالألوهية، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته، ولا في أفعاله، ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والنجوم والجبال، والشجر والدواب، والآكام والرمال، الآكام أي التلال، والرواب جمع ربية، والآكام والرمال، وكل رطب ويابس، وكل حي وميت، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين، ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار، والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر، والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى أي ماذا كنتم تعبدون بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية وماذا أجبتم المرسلين بتحقيق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أحمد في المسند وسنده حسن. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره، فالعزة لأهل طاعته ومتابعته. قال الله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. إذن هنا في هذه الآية كما نعلم كل هذا إن شاء الله تعالى توطئة للمدخل عن اختيار الله سبحانه وتعالى، لأن هذه مقدمة الكتاب، إلى أن قال رحمه الله: والمقصود أنه بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بعد طاعة الله تعالى، تكون العزة والكفاية والنصرة. وكما نعلم طاعة الرسول من طاعة الله، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والحديث رواه البخاري في صحيحه، رواه مسلم. وأقسم الله سبحانه وتعالى بألا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره، ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به، ثم يسلم له تسليما وينقاد له انقيادا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إلى أن قال رحمه الله: وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وليس المراد هنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار وهو سبحانه وتعالى كذلك، يعني هذا المعنى لله تعالى، لكن ليس المقصود بهذا الكلام هنا وهذا المعنى، ولكن ليس المراد بالاختيار ها هنا هذا المعنى، وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق ما يشاء، فإنه لا يخلق إلا باختياره، وداخل في قوله ما يشاء، فإن المشيئة هي الاختيار. وإنما المراد بالاختيارها هنا الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، والاختيار العام اختيار قبل الخلق، فهو عام وأسبق، أي هناك اختياران، الأول اختيار عام قبل أن يخلق الله تعالى ما يريد أن يخلقه، ثم هناك اختيار خاص وهو بعد أن يخلق الله تعالى المخلوقات يختار من هذه المخلوقات ما يحبه ويرضاه، وهذا أخص وهو متأخر، فهو اختيار من الخلق، والأول اختيار للخلق. وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وتقف، ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه، وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه، إلى أن قال سبحانه وتعالى وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، فلا شريك له يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره، فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصفات كماله وصدق رسله، فنشير منه هنا كما يقول ابن القيم رحمه الله إلى يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه. فهنا وربك يخلق ما يشاء ويختار، ننظر الآن إلى السماوات كيف خلق الله تعالى ثم كيف اختار منها، فخلق الله السماوات سبعا فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات، ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى أي لكفى. إذن خلق الله السماوات سبعة واختار منها السماء أن أي سماء السماء السابعة، وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته وأنه يخلق ما يشاء ويختار. إذن خلق الله السماوات سبعة واختار منها السماء السابعة، ومن هذا تفضيله سبحانه وتعالى جنة الفردوس على سائر الجنان، وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها. والحديث في صحيح البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الهامش إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله تعالى فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. إذن وفي بعض الآثار إن الله سبحانه وتعالى غرسها بيده أي جنة الفردوس واختارها لخيرته من خلقه، ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحديث يعني كما نعلم الحديث رواه مسلم في صحيحه. فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم. من هم؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل. من هم؟ فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة جبريل ثم بعد ذلك ميكائيل ثم بعد ذلك إسرافيل. لماذا ذكرهم الله سبحانه وتعالى؟ فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله. وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة. فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، أو الذي نزل بواسطته القرآن. وميكائيل، وبالطبع جبريل خاص بالقرآن والتوراة والإنجيل وكل هذه الأشياء، كان هو أمين الوحي، وخاصة الوحي الصادق الذي لم يبدل ولم يحرف فهو القرآن. وميكائيل صاحب القطر أي المطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات. وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم. إذن خلق الله تعالى الملائكة واختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. وكذلك اختياره سبحانه وتعالى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام، وهم 124,000. إذن عدد الأنبياء كم؟ 124,000. واختياره الرسل منهم وهم 313، وهم 313 على ما في اختيار أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان. وكما نعلم يعني الحديث فيه عدد الأنبياء إلى آخره، وفي سنده 3 ضعفاء كما يقول الأرناؤوط إلى آخر الكلام. لكن المهم، واختياره سبحانه وتعالى أولي العزم منه. إذن خلق الله تعالى الأنبياء، هذا بخلاف خلق البشر، والأنبياء بشر إلا أنه يوحى إليهم عليهم الصلاة والسلام. فنأخذ الآن اختيار الأنبياء ثم نأخذ اختيار البشر ومن الذين اصطفاهم الله تعالى من البشر. واختياره أولو العزم منهم. إذن اختيار الله تعالى الأنبياء من ولد آدم، ثم اختار الرسل من الأنبياء، ثم اختار أولي العزم الخمسة من الأنبياء. اختار من الأنبياء من الرسل، اختار من الرسل أولي العزم وهم 5، وهم المذكورون في سورة الأحزاب والشورى في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي سورة الشورى يقول سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن من ولد آدم اختار الله تعالى من؟ الأنبياء. واختار من الأنبياء من؟ الرسل. واختار من الرسل من؟ أولي العزم. واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وآلهما وسلم. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا في صحيح مسلم كما في التحقيق في الهامش يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى، وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين، واختار منهم السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين أكمله، ومن الشرائع أفضلها، ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها. ومن ناحية الأمم كيف اختار الله تعالى؟ واختار الله سبحانه وتعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، كما في مسند الإمام أحمد والحديث سنده حسن، كما قال أرناؤوط: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، وهو في أحمد بلفظ: إنكم وفيتم 70 أمة، أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف، فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم. من هؤلاء؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم. وفي الترمذي والحديث سنده صحيح يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف. كم؟ 120. 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. إذن 80 من 120 يساوي كم؟ كم؟ لما نقول 40 و40 و40 يا كم الآن؟ الثلثان. والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث بعث النار، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف أهل الجنة، وهو في صحيح مسلم، ولم يزد على ذلك. كيف يقول نصف الجنة صلى الله عليه وسلم، وكيف يقول 80 من 120، يعني أكثر من نصف؟ فإما أن يقال هذا أصح، حديث النصف، وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طمع أن تكون أمته شطر أهل الجنة، فأعلمه ربه فقال: إنهم 80 صفا من 120 صفا، فلا تنافي بين الحديثين والله أعلم. أيضا يظهر هذا التفضيل لهذه الأمة كيف؟ ومن تفضيل الله تعالى لأمته واختياره لها أن وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها. وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي الدرداء قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة، أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إني باعث من بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. والحديث سنده حسن كما قال أرناؤوط. ومن هذا إذن خلق الله تعالى الأمم واختار منها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وبقدر الله منذ حوالي يعني 8 سنوات أو أكثر بقدر الله كنا هنا في مسجد بعيد من دار السلام، كان في أيامي بقدر الله والله دون اختيار ودون تدبير، يعني كان موضوع الجمعة في مسجد هنا في تابع الجمعية الشرعية ناحية دار السلام، وكما نعلم دار السلام أو الفردوس كل هذه أسماء ما أنزل الله من سلطان هنا، وإنما دار السلام في الجنة، لهم دار السلام عند ربهم، وأيضا الفردوس أين؟ في الجنة، وإنما هذه أسماء في الفردوس. بجوارنا هناك منطقة تسمى مدينة الفردوس، الفردوس في الجنة ودار السلام في الجنة. إذن ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مناسك لعباده وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا، وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاه، لا يعضد شجره يعني لا يقطع، والخلا أي النبات الرطب، ولا يختلى خلاه، ما المقصود بالخلا هنا؟ النبات الرطب، واختلاءه أي قطعه، إذن ولا يختلى خلاه يعني لا يقطع النبات الرطب في بلد الله الحرام أي في مكة، ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا، يعني وجدت شيئا ما تأخذه إلا إذا وجدت في نفسك الأمانة وتسلمه الأمين وإلا فإنك تتركه. وجعل قصده أي جعل قصد البلد الحرام بيت الله الحرام، اللهم ارزقنا جميعا حج بيتك الحرام، وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حاطا للخطايا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحديث كما نعلم في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولم يرضى لقاصده من الثواب ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة. ففي السنن كما نعلم بل في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم، نترك هذا وإنما نأخذ حديث الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده، وبالمناسبة في مجلة التوحيد مكتوب في العدد الماضي مكتوب في المقدمة مكتوب ماذا؟ البيت المعمور، هذا خطأ، البيت المعمور هذا في السماء السابعة، يعني أنا قلت هذا لأن مضى عليها عدد كامل يعني ولم يشر إلى ذلك يعني، وقد نبهت بعض الإخوة إلى ذلك يعني، وهكذا البيت المعمور هذا في السماء السابعة، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور هذا في السماء السابعة كما في تفسير سورة الطور يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، إذن البيت المعمور في السماء السابعة، في الأرض البيت الحرام، فوقه مباشرة في السماء الدنيا بيت العزة، فوقه في السماء السابعة البيت المعمور. إذن البيت المعمور ليس هو البيت الله الحرام، ليس هو الكعبة، لا البيت الحرام، إنما البيت المعمور أين؟ أين؟ في السماء السابعة. فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده، فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين، أقسم الله تعالى بمكة في موضعين من كتابه فقال وهذا البلد الأمين، وقال سبحانه لا أقسم بهذا البلد، وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليمني. فالركن اليمني يلمس باليد فقط، إذا ما استطعت لا تشيل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا 100 صلاة. يقول ليس هو في الموضوع من سنة سائية، ولعله في الكبرى وعند أحمد في المسند وإسناده صحيح وصححه ابن حبان. وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا، ولغيره مما يستحب ولا يجب. وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته صلى الله عليه وسلم بالحزورة. الحزورة كقسورة، موضع مكة، والحزورة في الأصل الرابية الصغيرة، يعني مرتفعة لكنها ليست كثيرة، سميت بذلك لأنها كانت هناك رابية صغيرة. ماذا قال عبد الله بن عدي؟ قال يعني قال عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال: سمع رسول أنه سمع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على حلته بالحزورة من مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأيضا ورواه أحمد أيضا وغيره. بل ومن خصائصها أي مكة كونها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض. وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان، 14 دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع. يعني الذي يريد أن يتبول أو يتبرز لا يعطي وجهه للقبلة ولا يعطي ظهره للقبلة، وإنما الجانب الآخر يعني يعطي، وإنما يعني معه جهتين أخريين، معه جهتان أخريان. وهناك من يقول هذا في الفضاء فقط، أما في البنيان فله ذلك، لكن الصحيح هنا أن ذلك يشمل البنيان ويشمل الفضاء، أنك لا تعطي لا تعطي ظهرك للقبلة، لا تعطي وجهك القبلة عند البول ولا تعطي ظهرك القبلة بأي كيفية. لكن لو أنك جلست عريانا دون أن تتبول أو تتبرز فلا مانع من أن تعطي وجهك أو ظهرك للقبلة. هذا متى فقط في حال قضاء الحاجة. ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض، كما في الصحيحين عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، عاده الله للمسلمين. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. وهذا الحديث كما في تحقيق قال الحافظ ابن حجر نقلا عن المحقق، قال الحافظ ابن حجر فتح: وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، قال: ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت. وقد ورد ذلك صريحا إلى آخره. إذن ثم يقول رحمه الله: ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، أي مكة، فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، وهي أصل القرى. ولذلك الجهال يقولون: مصر أم الدنيا. أم الدنيا من؟ أم الدنيا يا مكة. أم الدنيا من؟ ما مكة، صح أم لا؟ ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، أم القرى، فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها وهي أصل القرى، فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن، ولهذا لم يكن لها في الكتاب الإلهية عديل. ومن خصائصها أي مكة أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، يعني خاصة من أراد الحج والعمرة، يعني مراد الحج العمرة، لكن لو دخل التجارة أو غيرها وهو لا يريد الحج ولا عمرة، وبالتالي طبعا هذا حوائج متكررة، فهذه الحالة يجوز غير الإحرام. وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد، وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به معروفا لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام إلى آخره. ومن خواصه أنه يعاقب فيه، أي مكة أي البلد الحرام، ومن خواصه أنه يعاقب فيها على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها، كونه يهم بالسيئة يأخذ الذنب وإن لم يفعلها. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كميتها، ولا تزر وزرة وزر أخرى، من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لكن هنا الذنب في مكة ماذا فيه؟ ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كميتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها، وصغيرة جزاؤها مثلها. فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. ولهذا يقول رحمه الله: فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات والله أعلم. وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل: محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. ولهذا أخبر سبحانه وتعالى أنه مثابة للناس، أي يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرا، بل يعني لا يشبعون منه، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. سبحان الله، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. فلله أي الكعبة كم لها من قتيل وسليم وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضي المحب بمفارقة في لذ الأكباد والأهل والأحباب والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه، أطيب من نعم المتحلية وطرفهم ولذاتهم. وليس محبا من يعد شقاءه، وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا كان، وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه. وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى. ماذا قال سبحانه؟ وطهر بيتي. فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم. فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتماء، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما كان له قبل الإضافة. ولهذا كما يقول الله سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي ليس كل أحد أهلا وصالحا لتحمل رسالته، ما كل أحد، وإنما الله أعلم حيث يجعل رسالته، بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها، والله أعلم بهذه المحال منكم. ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك رد عليهم. وكذلك قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيختصه بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره، فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال يصلح شكره واحتمال منته والتخصيص بكرامته. يعني أيضا إلى أن قال رحمه الله: يعني ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي يوم الحج الأكبر؟ في الهامش سمي يوم الحج الأكبر لأن معظم أعمال الحج ومناسكه فيه، ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ما هو يوم القر؟ ويوم القر هو الغد من يوم النحر وهو 11 ذي الحجة، لأن الناس يقرون فيه بمنى، وذلك لأنهم قد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا وقروا. وقيل يوم عرفة أفضل منه، وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي، قالوا لأنه يوم الحج الأكبر وصيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق أو يعتق الله تعالى فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة كما نعلم وهو في صحيح مسلم. ولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. والصواب القول الأول أن يوم الحج الأكبر هو يوم ماذا؟ يوم النحر، لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه. والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لقول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ثم وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام، فإن أيامه أفضل الأيام عند الله. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. قالوا: وللجهاد في سبيل الله. قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والحديث في صحيح البخاري. وهي الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله: والفجر وليال عشر. ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع. ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. ولذلك هناك سؤال ملخصه ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى نقلا عن شيخ الإسلام تيمة أيهما ابن تيمية أيهما أفضل، عشر رمضان أم عشرة الحجة؟ ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال عشر أيام رمضان أي النهار عشر، قال عشر ليالي رمضان أفضل من عشر ليالي القدر، لأن فيها من عشر ليالي الحجة لأن فيها ليلة القدر، لأن فيها ليلة القدر، وعشر أيام ذي الحجة أفضل من عشر أيام رمضان، لماذا؟ لأن فيها الحج الأكبر وفيها عرفة. ثم بعد ذلك أيضا فإن قيل فأيهما أفضل، يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ فذكر خلافا في ذلك أي في هذا التفصيل، ونحن نعلم يعني أن الصواب ما قاله ابن القيم نقل عن شيخ الإسلام، قال الصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة، ولهذا يعني ليلة القدر وليلة الجمعة، إلى أن قال رحمه الله تعالى في نهاية الكلام حتى نقوم للصلاة، قال والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى، وأما خلقه تعالى فعام للنوعين. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به، فله من الكلام الطيب الطيب دائما، فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو، وهو أشد شيئا نفرة عن الفحش في المقال والتفحش في اللسان والبذاء والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث. وكذلك أي الطيب لا يألف من الأعمال إلا أطيبها، وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية وزكتها العقول الصحيحة، فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة، مثل أن يعبد الله وحده لا شريك له، يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه جهده وطاقته، ويحسن يعني ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحب أن يفعل به، ويعامل به، ويدعهم مما يحب أن يدعوه منه، وينصحهم بما ينصح به نفسه، ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به، بما يحب أن يحكم له به، ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه إلى آخره. وله أيضا إلى أن قال وله أيضا من الأخلاق أطيبها وأزكاها، كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد والتواضع، فروحه طيب وبدنه طيب، يعني الإنسان الطيب هكذا، فروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه كله طيب. فهذا ممن قال الله تعالى فيه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن الذين يقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أي بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين، وفسرت بأن النساء الطيبات لرجال الطيبين والنساء الخبيثات لرجال الخبيثين، وهي تعم ذلك وغيره، فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين، والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين. فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فجعل الدور ثلاثة: دارا أخلصت للطيبين وهي حرام على غير الطيبين وقد جمعت كل طيب وهي الجنة، ودارا أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار، ودارا أي جعل الله تعالى دارا، ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما وهي هذه الدار أي الدنيا. ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط، وذلك بموجب الحكمة الإلهية. فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب، فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد الأمر إلى دارين فقط: الجنة وهي دار الطيبين، والنار وهي دار الخبيثين. وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم، فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم، أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور، وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم، فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام حكمة بالغة. وإنما الآية حكمة بالغة، حكمة بالغة وعزة باهرة قاهرة، ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته، وليعلم أعداؤه أنهم كانوا المفترين الكذابين لا رسله البررة الصادقون. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والمقصود في نهاية الدرس كما ننقل الآن من كلام ابن القيم بن زاد المعاد رحمه الله تعالى، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به، فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلابس إلا طيبا، والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثا، ولا يصدر منه إلا الخبيث. فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه، والطيب يطيب عليه وجوارحه. ولذلك يقول إلى أن قال رحمه الله: ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثه، بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان، كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه. فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة. ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيها ما يقتضي تطهيره بها. فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب، وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين لا إله إلا هو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.